عدة سنن في طريقة الذبح، ويقطع في الذبح الحلقوم والمريء والوجين، وإن قطع ثلاثة من أربعة جاز. احنا ذكرنا أربع حاجات: المريء والحلقوم والوجين، عرقين على الجانبين، وهنا المكان اللي بينحر منه، وهنا المكان اللي بيذبح منه. ففي هذه الحال لو قطع ثلاثة من الأربعة جاز ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية، فقد قال: والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربعة يبيح، سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن، فإن قطع الوجين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في انهيار الدم. فإن ذبحها من قفاها، خبرنا من الكلام ده لأن الكلام ده هنعرف أنه بيحصل فيما بعد، فإن ذبحها من قفاها فقطع النخاع الشوكي وماتت قبل أن يصل القطع إلى العروق الأربعة فلا يجوز أكله. جينا قطعنا من الخلف من هنا، فأول ما قطعنا بنقطع إيه؟ النخاع الشوكي. النخاع الشوكي ده لو قطع ممكن يقطع عنها الحياة مباشرة قبل الوصول إلى المريء والحلقوم والوجين. فإن ماتت بعد قطع النخاع الشوكي مباشرة قبل الوصول إلى هذه الأربعة المطلوب قطعها عند الذبح أو التذكية، فأصبحت ميتة ولا تؤكل. وإن قطع النخاع الشوكي وقطع في فوره العروق الأربعة جاز أكلها، ويكره الذبح من القفا لما فيه من تعذيب الحيوان. طيب افرض القطع كان سريع وقطع النخاع الشوكي وقطع الأربعة معه مرة واحدة، طير الرقبة مرة واحدة ولم تمت قبل أن يصل إلى قطع الأربعة، ففي هذه الحالة كره ذلك ولكن جاز الأكل منه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وفي قتل إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، نعم إن كان فيه قصاص أو حد في قتل. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. وقد اختصت الذكاء بهذا المحل لأنه مجمع العروق، فتنفسح بالذبح فيه الدماء السيالة ويسرع زهوق النفس، فيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان، نسهل على الحيوان أنه بسرعة يموت أو تروح الروح منه حتى لا يعذب، وفي نفس الوقت يكون أطيب للحم بطرده الدماء الموجودة. ولذلك يا إخوة لما نجد دماء في المفاصل بتاع الدجاج والأشياء دي بنعرف أنه اللي ذبح مش خبير، قطع الرقبة مرة واحدة، قطع الرقبة مرة واحدة فماتت قبل أن تنزف كل الدماء الموجودة في البدن، ما تخلصتش من الدماء، لأنه هو المطلوب لما يقطع الأربعة هتبدأ الدماء تنزف، هتبدأ تتحرك الدجاجة حركة سريعة تخرج جميع الدماء الموجودة في البدن، ما تتراكمش على المفاصل ولا في الأجنحة ولا في الأوراق، وإنما تطهر وتطيب اللحم لأكلها. أما إذا كان الحيوان غير مقدور عليه إما لتوحشه كما إذا هاج فور ولم يكن ذبحه على ما ذكرنا، وإما لتعذر ذبحه نظرا لوقوعه في بئر ونحوه، فيعامل معاملة الصيد ويجوز قتله بإنهار الدم من بدنه من أي موضع كان. وقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال ابن كثير فيها، قال ابن عباس: ما هو المقصود بالطعام؟ قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان، يعني ذبائحهم. طعام أهل الكتاب يقصد به ذبائح أهل الكتاب، وهذا أمر مجمع عليه من العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه وتقدس. وليس المراد من قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إباحة ما قتله أهل الكتاب على أي صفة فعلوا، بل لا بد في ذلك من قطع الحلقوم والمريء والوجين لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، متفق عليه. وقد اتفق العلماء على أن محل الزكاة هو الحلق واللبة، ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل، وأنه لو ذبح في غير محل الذبح لكان ميتة حرام، حرام الأكل باتفاق المسلمين. فإذا حرم الذبيحة المسلم الذي لم يقطع منها الحلقوم والمريء والوجين فلأن تحرم ذبيحة أهل الكتاب بطريق الأولى. هو مين الأعلى، المسلم ولا أهل الكتاب؟ المسلم. فإذا كان المسلم إذا ذبح على غير طريقة شرعية بأنه لم يقطع الحلقوم والمريء والوجين فمن باب أولى يحرم ذبيحة أهل الكتاب إن كانت على غير الطريقة الشرعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح زكاته، ولأن غاية الكتابي أن تكون زكاته كالمسلم. فإذا قال قائل إن ذبائح أهل الكتاب يجوز أكل لحومها من دجاج وغيره كيفما ذكوها وعلى أي صفة كانت بلا قيد ولا شرط، قال الشيخ عبد الله بن حميد: في هذا الادعاء نظر، في هذا الادعاء نظر، فذبيحة المسلم الذي هو أرقى وأفضل وأكمل وأعلى من غيره لا تباح إلا بتذكيتها الشرعية، فكيف تحل ذبائح أهل الكتاب ولو ذبحوها بغير الطريقة المثلى، وذبيحة المسلم في هذه الحالة لا تحل، وإنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذبائح أهل الكتاب وأذن للمسلمين في أكلها لأنهم يذبحونها على الطريقة الشرعية بقطع الحلقوم والمريء والوجين، ويتدينون بتحريم الذبح لغير الله وإلا كانت منخنقة أو منقوذة. وقد يقول قائل: أفلا نجعل ما ذبحه أهل الكتاب بمثابة ما ذبحته الصقور والكلاب؟ هنا بيرد سؤال مباشرة، يعني احنا الوقت وقفنا عند انه لابد ان تكون ذبيحة اهل الكتاب كذبيحة ايه المسلم، عشان تؤكل لابد ان تكون كذبيحة المسلم. فممكن واحد يقول قال له طب يعني ما هو الصقر لما بيبعته صاحبه يصيد بتؤكل ذبيحته، والكلب لما بيبعته صاحبه يصيد بتؤكل ذبيحته، أفلا نجعل ذبيحة الكتابي كهذه الحيوانات؟ قال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله: ما ذبحه أهل الكتاب إذا كان على مثل ما ذبحته الصقور والكلاب فلا يحل، لأن الذابح في هذه الحالة له قصد ونية وقادر على تذكية ما يريد ذبحه. أما ما تذبحه الصقور والكلاب، يعني بيقول أهل الكتاب لأنهم الآن هم اللي بيذبحهم فلهم قصد ونية من هذا الذبح، قادر على أنه يذبح على الطريقة الصحيحة، وممكن ينوي أنه يذبح على الطريقة الصحيحة ويفعل بأنه يذبح على الطريقة الصحيحة. أما ما تذبحه الصقور والكلاب أو تصيده الصقور والكلاب فلا يباح منها إلا إذا كان معلما وقد سمى عليه مرسله، كما في قوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فهي بمنزلة السهم، أي هذا الصقر وهذا الكلب بمنزلة السهم للصائد والمدية للذابح، فالمرسل للكلب أو الصقر هو الذي يسمي عند الإرسال ويطلق الكلب أو يزجره، وكذلك الصقر فما صاده فهو بمنزلة صيد المرسل لهما، وإنما هما كالآلة من قبل المرسل، فكيف يقاس ذبحهما على ذبائح أهل الكتاب؟ فمن شرط صحة القياس مساواة الفرع لأصله حيث ساغ القياس. وأيضا لو أطلق صقره على الصيد وجرحه وقدر على تذكيته ومات لم يبح. ومثله صيد الكلب، يعني لو أرسلنا كلب معلم وسمينا عليه وبعد إرساله وجدنا هذا المصيد حيا، ثم بعد دقائق بعد ما قدرنا عليه ومسكناه مات هذا المصيد، هل يحل أكله أم لا؟ لا يحل، إن قدرنا عليه ففي هذه الحالة لابد من تزكيته ذبحه، لابد من الذبح. إذ لم يقتل هذا الصقر أو هذا الكلب بأن يموت هذا الحيوان معه فلا يؤكل إلا أن يذك. أما السؤال الثاني وهو سؤال أيضا مهم، من هو الكتابي في هذه الأيام؟ طبعا مجرد ما بنقول أهل الكتاب كتير من الإخوة يقول لك ده الكتاب دول كان زمان، ده الوقت دول كفرة، ما ينفعش نقول عليهم أهل الكتاب. الكلام ده طبعا متردد ومتناول بين الإخوة. من هو الكتابي في هذه الأيام؟ وهل هو الذي نص القرآن على كفره أم لا؟ وتتلخص إجابة هذا السؤال فيما يلي: أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وقد أحل الله سبحانه وتعالى ذبائحهم في قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وقد أكل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من زكاتهم من ذبائحهم. وما قصة الشاة المسمومة التي أهدتها اليهودية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل منها حتى أخبرته الشاة بأنها مسمومة إلا دليلا عمليا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حل ذبائح أهل الكتاب الذين كانوا معاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال فيهم رب العزة سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال سبحانه أيضا فيهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ولبيان هذه المسألة تعال معي لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى حيث قال: ليس لأحد أن ينكر على أحد أكل من ذبيحة اليهود والنصارى في هذا الزمان، ولا يحرم ذبحهم للمسلمين، ومن أنكر ذلك فهو جاهل مخطئ مخالف لإجماع المسلمين. ثم قال: وذلك لأن المنكر لهذا لا يخرج عن قولين: إما أن يكون ممن يحرم ذبائح أهل الكتاب مطلقا كما يقول ذلك من يقول من الرافضة، وهؤلاء يحرمون نكاح نسائهم، يحرمون ذبائح أهل الكتاب ويحرمون نكاح نساء أهل الكتاب، وهذا ليس من أقوال أحد من أئمة المسلمين المشهورين بالفتيا ولا من أقوال أتباعهم، وهو خطأ مخالف للكتاب والسنة والإجماع القديم. فإن الله تعالى قال في كتابه: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإن قيل أن هذه الآية معارضة بقوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وبقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قيل الجواب من ثلاثة أوجه. ما زال الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية بيرد على الشبهات. الوجه الأول أن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب، وإنما يدخلون في الشرك المقيد. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فجعل سبحانه المشركين قسما غير أهل الكتاب، وإلا لما كرر سبحانه وتعالى أهل الكتاب والمشركين طالما أنهم صنف واحد. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، فذكر سبحانه وتعالى النصارى وذكر المشركين. وسبب هذا أن أصل دينهم الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل ليس فيه شرك، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولكنهم بدلوا وغيروا فابتعدوا من الشرك ما لم ينزل به الله سلطانا، فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار أصل دينهم. وقال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هو تعريف الكوافر المعروفات التي كن في عصم المسلمين، وأولئك كن مشركات لا كتابيات من أهل مكة ونحوها. الوجه الثاني: إذا قدر أن لفظ المشركات أو الكوافر يعم الكتابيات، فآية المائدة خاصة وهي متأخرة نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق العلماء، كما في الحديث: المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها، رواه البيهقي. والخاص المتأخر يقضي على العام المتقدم باتفاق علماء المسلمين. الوجه الثالث: إذا فرضنا النصين خاصين، فأحد النصين حرم ذبائحهم ونكاحهم أو نكاح نسائهم، والآخر أحلهما، فالنص المحلل لهما هنا يجب تقديمه لأمرين: اللي بيحل أكل ذبائح أهل الكتاب وبيحل التزويج من نساء أهل الكتاب يجب أنه يقدم لأمرين، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مازان. الأول: أن سورة المائدة هي المتأخرة باتفاق العلماء فتكون ناسخة للنص المتقدم. والثاني: أنه ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة والإجماع، والكلام في نسائهم كالكلام في ذبائحهم، فإذا ثبت حل أحدهما ثبت حل الآخر، وحل أطعمتهم ليس له معارض أصلا. ويدل على ذلك أن حذيفة بن اليمان تزوج من يهودية ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل على أنهم كانوا مجمعين على جواز ذلك. يبقى سواء كان التزويج من نساء أهل الكتاب أو أكل الذبائح كان في اتفاق بين الصحابة على ذلك. فإن قيل أن قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم محمول على الفواكه والحبوب، قيل هذا خطأ لوجوه. يعني قد يقول قائل: كلمة طعام تعم كل الطعام، مش معنى الذبائح بس، ما يمكن المقصود بها الفواكه والحبوب؟ قيل هذا خطأ أيضا لوجوه. أحدها، ما زال الكلام لشيخ الإسلام، أن هذه مباحة من أهل الكتاب ومن المشركين والمجوس، فليس في تخصيصها بأهل الكتاب فائدة. في واحد يقدر يقول الفكة اللي جايالي من واحد شيوعي أو مجوسي حرام؟ محدش بيقول كده، اجمع الأمة على إنها جائز أكلها. الثاني: أن إضافة الطعام إليهم يقتضي صار طعاما بفعلهم، طعام أهل الكتاب، طعام أهل الكتاب صار بفعلهم طعاما، وهذا إنما يستحق في الذبائح التي صارت لحما بذكاتهم. فأما الفواكه فإن الله خلقها مطعومة لم تصر طعاما بفعل آدمي، ده صنعت ودي لم تصنع، الفواكه لم تصنع إنما خلقت هكذا، فرب العزة سبحانه وتعالى خلقها طعاما. أما الذبائح فلا تكون طعام إلا بفعلهم هم، فلا تنسب إليهم إلا المطبوخ. الثالث: أنه قرن حل الطعام بحل النساء وأباح طعامنا لهم كما أباح طعامهم لنا، ومعلوم أن حكم النساء مختص بأهل الكتاب دون المشركين، فكذلك الطعام والفاكهة والحب لا يختص بأهل الكتاب. ثم ننتقل إلى جزئية مهمة، وهي هل المسلم الذي يعمل بأعمال الكفر أو الشرك تؤكل ذبيحته أم لا؟ الكلام بينصرف بعد ما تكلمنا عن أهل الكتاب، وهناك كلام طويل لشيخ الإسلام في هذا الموضوع، ولكن اختصارا للوقت نصرف هذه الأحكام على المسلم الذي يعمل بأعمال كفرية أو شركية. طبعا طلع علينا شباب في أيام وقالوا إنه لا يجوز أكل ذبيحة من الجزار الفلاني اللي بيعمل كذا، أو الإنسان الفلاني اللي بيعمل كذا، اللي بيقوم بمعصية من المعاصي المعينة اللي بيكون فيها كفر أو شرك. نبين هنا الكلام عن هذه الجزئية. قال ابن القيم في كتابه القيم الصلاة وحكم التاركة فصل، وهنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عملي وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل، فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. فالسجود للصنم ده كفر عملي ولا كفر اعتقادي؟ كفر عملي. يعني اللي يروح يسجد عند أعتاب السيد البدوي ده بيعمل ايه؟ كفر عملي ولا كفر اعتقادي؟ هو ما تلفظش ولا تكلم ولا جحد ان فيه رب ولا انه رب واحد وما الى ذلك، ده الوقت عمل ايه؟ كفر كفر ايه؟ عملي، ولكنه يضاد الايمان بالكلية. فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا، ولا يطلق عليهما اسم الكفر. وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني وعن السارق وعن شارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه. وإذا نفى عنه اسم أو نفي عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. وكذلك قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر عمل. وكذلك قوله من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، وقوله إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقد سمى الله سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعض مؤمنا بما عمل وكافرا بما ترك العمل به، فقال سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ثم قال أي ابن القيم فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين قتاله وسبابه، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا، ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لا يخرج الزاني ولا السارق ولا شارب الخمر من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام وبالكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين: فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريقا جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، وهدى الله أهل السنة والجماعة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل، فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم. وبهذا نعلم أن ذبيحة المسلم الذي يعمل ببعض أعمال الكفر أو الشرك تؤكل، حيث أنه لم يخرج من الملة بالكلية، طالما أن هذا الكفر أو هذا العمل كان كفرا عمليا أو شركا عمليا أو نفاقا عمليا كما ذكر ابن القيم رحمه الله. أما القاعدة الثالثة التي توصلنا إلى حكم ذبائح الكتاب، أن ما ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لا يؤكل وإن كان من مسلم أو كتابي. ذهب جمهور العلماء أن الكتابي إذا ذكر اسم غير الله كالمسيح وعزير وغيرهما على ذبيحة أنه حرام لا يؤكل، وهذا قول الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد من الأئمة الأربعة، وقول جمع محقق المالكية لقوله تعالى وما أهل لغير الله به، وقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وبعض المالكية عندهم تفصيل في ذلك، إذا سمى أهل الكتاب على ذبيحة اسما غير الله تبركا كاسم المسيح أو الكنيسة فإنه يكره ولا يحرم، بعض المالكية. أما إذا ذهبوا ذبحوا لآلهتهم وهي الذبائح التي يقدمونها قرابين لآلهتهم ويتركونها للآلهة لا ينتفعون بها فإنها محرمة لأنها ليست من طعامهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتراء الصلاة المستقيم يشترط له الذكاة المبيحة، يقصد أهل الكتاب، فلو ذكى الكتابي في غير محل الذبح المشروع لم تبح ذكاته، ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم، والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم تبح، وإن كان يكفر بذلك، أي إن كان المسلم كافر بذلك. فإذا لم يذكر الكتابي اسم الله أو ذكر اسما غير الله فلا تحل ذبيحته، ولأنه قد تعرض دليلان حاضر ومبيح، فالحاضر أولى أن يقدم، ولأن الذبح لغير الله أو باسم غير الله قد علمنا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام. وقال الملا عن القاري وقد قال علماؤنا شرط كون الذابح مسلما لقوله تعالى إلا ما ذكيتم، أو كتابيا ولو كان الكتابي حربيا لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد به مذكاة، لأن مطلق الطعام غير المذكى يحل من أي كافر كان، ويشترط أن لا يذكر الكتابي غير الله عند الذبح. يعني لو وصلنا أخبار انه لا يذكر اسم الله على الذبيحة من اهل الكتاب او من هذا الكتابي او على هذه الذبيحة لا تؤكل، وحتى ان كان الذبح لها مسلما، حتى لو ذبح باسم المسيح او عزير لا تحل ذبيحته لقوله تعالى وما اهل لغير الله به. وقال ابن كثير في تفسيره وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، قال ابن عباس وابو امامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول بن النخعي والسدي ومقاتل بن عيان، يعني ذبائحهم. وهذا امر مجمع عليه بين العلماء ان ذبائحهم حلال للمسلمين، لانهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم الا اسم الله، وان اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه سبحانه وتعالى طعام اهل الكتاب اباحة اكل ما لم يذكر اسم الله عليه، لانهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك، ولهذا لم تمح ذبائح من عداهم من اهل الشرك. طب ليه ما نحلش طعام المجوس؟ لان اهل الكتاب يذكرون الله على ذبائحهم. ومن هذا يتبين ان ما ذبح لغير الله او ذبح باسم غير الله
لا تؤكل وإن كان الذابح مسلما أو كتابيا. فإذا قال قائل شبهة ترد على هذه الجزئية في حديث صحيح، فإذا قال قائل كيف نفهم حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري ابن ماجه والدارمي، قالت أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم سموا عليه أنتم وكلوه. قالت وكانوا حديث عهد بكفر أو بالكفر. وقد بوض الإمام البخاري الإمام الفقيه باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات، افهم هذه الجزئية لأنها تحتاج فهم دقيق شوي. باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. المعروف في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالبعد عن الشبهات حتى لا نقع في الحرام. الإمام البخاري هنا بيبوب وبيقول باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات، فربما لا يكون هذا من الشبهات فعلا وإنما يكون من وسوسة الشيطان للإنسان، فلا نعتد بهذه الوسوسة ولا نقترب منها ونظل في طريقنا، وهو علاج المصاب بالوسواس، هو علاج المصاب بالوسواس. فعندما بوب الإمام البخاري هذا الباب وذكر الإمام في هذه الحالة حديثين تحت هذا الباب، حديث عن عبار بن تميم عن عمه قال شكى أو شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يا إما أنه بيسمع صوت واحد الشيطان شغله بالوسواس في إليتي أو بين إليتي، كل ما يجي يصلي كأن في حاجة خارجة منه، فهل يقطع صلاته في هذه الحالة ويخرج من الصلاة ويبني على أنه هذه من الشبهات فيرجع للوضوء مرة ثانية حتى يدفع هذه الشبهة عنه؟ فالإمام البخاري بوب لهذا الحديث والحديث الآخر اللي ذكرناه منذ قليل تحت عنوان من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. هذه وسوسة لا تدفع إلا بيقين، يقين مش بالشك، غير مسائل الشبهات. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل إنه لا يخرج إلا إن سمع صوتا أو شم ريحا، ما يخرجش من الصلاة إلا كده. لكن مسألة الوسواس دي لا، ما هي الشبهة دي عنده، إنما ده مجرد وسواس. والحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. هو اللحم ده جاي من عند مين؟ مسلمين ولا أهل كتاب ولا كفرة؟ جاي من عند مسلمين، جاي من عند مسلمين. يبقى دي داخلة من باب إيه؟ الوسواس على طول، داخلة من باب الوسواس. ولذلك الإمام البخاري الفقيه وضع هذا الحديث تحت هذا العنوان، فقال صلى الله عليه وسلم صموا الله عليه وكلوه. قال ابن حجر تعليقا على هذا الباب وهذه الترجمة معقودة ببيان ما يكره من التنطع في الورع، قال الغزالي الورع أقسام: ورع الصديقين وهو ترك ما لا يتناول بغير نية القوة على العبادة، وورع المتقين وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام، وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك احتمال موقع، فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين. وغرض المصنف هنا ابن حجر يقصد الإمام البخاري بيان ورع الموسوسين، كمن يمتنع عن أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم أفلت منه، وأنا بضرب كده الصيد ده وأعلي قلت لا يكون الصيد ده هو كان بتاع واحد تاني وفلت منه بلا شكله، ما هي وسواسة بقى. وكمن ترك شراء ما يحتاج اليه من مجهول لا يدري اماله حلال ام حرام، وليس هناك علامة تدل على الثاني. انا وانا بشتري كيلو برتقال قلت الراجل ده يكون ماله حرام، ومفيش بينة على انه ماله حرام، فسبته ومشيت. دي وسواسة، وسواسة وليست يقين. وكمن ترك تناول الشيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه، حديث معروف انه ضعيف عند كل الناس، وعدم الاحتجاج به ويكون دليل اباحته قويا وتأويله ممتنع او مستبعد. وقال القاري في المرقاة، قال ابن الملك: ليس معناه ان تسميتكم الان تنوب عن تسمية المذكي. افهم معي هذه الفهمة، ليس معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا وكلوه معناها ان التسمية الان تنوب عن التسمية عند الذبح، لا، دي مسألة ودي مسألة، بل فيه بيان ان التسمية مستحبة عند الاكل مش عند الذبح، عند الذبح دي شرط، انما عند الاكل مستحبة. وان ما لم تعرفه اذكر رسول الله عليه عند ذبحه يصح اكله ان كان الذابح ممن تصح اكل ذبيحته حملا لحال المسلم على الصلاح. وقال ابن حجر في الفتح، قال ابن التين: واما التسمية على ذبح تولاه غيرهم من غير علمهم فلا تكليف عليهم فيه، وانما يحمل على غير الصحة اذا تبين خلافها. ويحتمل ان يريد ان تسميتكم الان تستبيحون بها اكل ما لم تعلموا اذكر اسم الله عليه ام لا، اذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته اذا سمى. ويستفاد منه ان كل ما يوجد في اسواق المسلمين محمول على الصحة، وكذا ما ذبحه اعراب المسلمين، لان الغالب انهم عرفوا التسمية. وبهذا الاخير جزم ابن عبد البر فقال فيه ان ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على انه سمى، لان المسلم لا يظن به في كل شيء الا الخير حتى يتبين خلاف ذلك. قال الامام البخاري في باب اخر: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. وقال ابن عباس: من نسي فلا بأس. الجزئية دي بنريدها ليه؟ لانه هنفرق بين اللي متعمد انه يترك التسمية وناسي التسمية على الذبح في اثناء الذبح، سواء بقى كان مسلم ولا اهل كتاب. قال الامام البخاري في باب اخر: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. وقال ابن عباس: من نسي فلا بأس، يعني كلام ابن عباس معلق عند البخاري. وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والناس لا يسمى فاسقة، ده كلام الإمام البخاري، والناس لا يسمى فاسقة. قال ابن حجر: أشار بقوله متعمدا إلى ترجيح التفرقة بين المتعمد لترك التسمية فلا تحل تذكيته، ومن نسي فتحل، لأنه استظهرني ذلك بقول ابن عباس رضي الله عنهما وبما ذكره بعده من قوله تعالى: ولا تأكلوا ممن لم يذكر اسم الله عليه، ثم قال: والناس لا يكون فاسقا، يشير إلى قوله تعالى في الآية: وإنه لفسق. فاستنبط منها أن الوصف للعامد يختص الحكم به. وقال الإمام الطبري: من قال إن ما ذبحه المسلم فنسي أن يذكر اسم الله عليه لا يحل، فهو قول بعيد عن الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الجماعة. أما القاعدة الرابعة: إذا قيل أن طعام أهل الكتاب المقصود به ذبائحهم فإنه يشمل أيضا صيودهم، ما اصطادوه ما كان صيدا له. قال الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس في كتابه أحكام الذبائح في الإسلام: اتفق الفقهاء على إباحة صيد المسلم المميز لقوله تعالى قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين إلى آخر آية. واتفقوا أيضا على حرمة صيد الكافر كالمجوسي والمرتد والوثني وعابد النار فصيدهم ميتة لا تؤكل. إذ القاعدة العامة في هذا أن كل ميتة نجسة لا تحل إلا ما جاء استثناء من هذه القاعدة التي ذكرناها في بداية الدرس كزكاة المسلم وصيده. واختلف الفقهاء في حكم صيد أهل الكتاب ولهم في ذلك مذهبان. علماء افترقوا على حكم صيد أهل الكتاب الذبائح وعرفنا الكلام فيها لأنه نص في القرآن. المذهب الأول في مسألة الصيد صيد أهل الكتاب يحل صيد الكتابي، قال بهذا القول جمهور الفقهاء كالحنفية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وسحنون من المالكية، واختاره ابن العربي المالكي رحمه الله في تفسيره فقال والصحيح عندي جواز أكل صيده أي الكتابي، وأن الخطاب في الآية لجميع الناس. ونقل هذا أيضا عن عطاء والليث والأوزاعي فقيه الشام والثوري وابن المنذر. ومستند هذا المذهب هو أن الإرسال والرمي بمنزلة الذبح، إرسال الكلب المعلم أو الصقر المعلم أو رمي السهم بمنزلة الذبح، والذمي من أهل الذبح لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والطعام هنا المقصود به في هذه الآية الذبائح كما بينا من كلام ابن عباس وغيره، سواء كانت عن طريق التذكية الاختيارية أو عن طريق التذكية الضرورية أو الاضطرارية كالصيد. قال ابن حزم رحمه الله يرد على المخالفين وقد أباح الله تعالى لنا ما ذكوه ولم يخص ذبيحة من غيره من صيد ولم يخص ذبيحة من غيره من صيد، وما كان ربك نسيا، أي أن الذبائح كالصيود سواء بسواء، لأن رب العزة سبحانه وتعالى طالما أباح الذبائح يبقى أباح لنا الصيود، وإلا أين حكمها في كتاب الله أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب؟ وقد قال ربك وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولم يفصل لنا تحريم هذا، فلو كان حراما لفصل لنا تحريمه، فإذا لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال محض. وقال هؤلاء إن من حلت ذبيحته حل صيده سواء بسواء. أما المذهب الثاني قالوا لا يحل صيد الكتابي، قال بهذا الإمام مالك رحمه الله. وحجة أصحاب هذا القول هي الصيد عندهم رخصة، قالوا بأن الصيد عندهم رخصة عشان نأكل الصيد لأنه يعتبر كالميتة، لأنه ما فيش تذكية، ربما لا ينزل دم إلا النادر القليل من المصيد، أو ربما لا ينزل الدم بالمرة زي اللي مسكها الكلب، ممكن تموت بدون ما ينزل منها دم. وفي الحالة دي طالما سميت عند أطلاق الكلب وأطلقت الكلب المعلم ففي هذه الحالة حلال صيد هذا الكلب. فقال إنه الصيد ده رخصة، ده كلام الإمام مالك، والكافر ليس من أهل الرخص، إنما المعني بالرخص مين؟ المسلم. والآية التي أباحت الصيد خطاب للمؤمنين، فالحكم متعلق بهم ولا ينتقل إلى غيرهم كأهل الكتاب إلا بدليل آخر ولا يوجد أي دليل، فلزم أن يكون صيد المسلم فقط هو الحلال وما سواه ميت حرام. وتوضيح ذلك يعني للرد بقى على الكلامنا أن قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله خطاب للمؤمنين، لأنه ورد في مطلع الآية يسألونك ماذا أحل لهم، فكان الجواب قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجواب أي صيودكم. ثم جاء بعد ذلك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي فرق رب العزة سبحانه وتعالى بين الصيد وبين الطعام، فأفادت هذه الآية حل ذبائح أهل الكتاب للمسلمين دون صيدهم. ما زال الكلام للإمام مالك أو من قال بتحريم صيد أهل الكتاب. وقال ابن العربي في أحكام القرآن لا يحل صيد الذمي، بناء على أن الله خاطب المؤمنين المحلين في أول الآية فخرج عنهم أهل الذمة لاختصاص المخاطبين بالإيمان، فيقتضي ذلك اختصار عليهم إلا بدليل يقتضي العموم. رد ابن حزم على هؤلاء فقال: إن الخطاب في الآية متعلق بالمؤمنين، فلا يشمل أهل الكتاب بقوله قلنا وقد قال تعالى إلا ما ذكيتم. الخطاب هنا للمؤمنين ولا لأهل الكتاب؟ للمؤمنين. اشمعنا صرفنا الكلام في الصيد على المؤمنين ولم نصرف الكلام في الزكاة على المؤمنين واقتصرنا؟ فحرموا بهذه الآية أكل ما ذبحوا إذن، وإلا فقد تناقضوا. ده كلام ابن حزم رد على هؤلاء. وقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم زائد على ما في هاتين الآيتين، فالأخذ به واجب. ومراد ابن حزم من هذا أن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم عام يشمل ذبائحهم وصيودهم، وإن كان الخطاب للمؤمنين فيعم غيرهم، وهذا هو المقبول. فالآية عامة في حل طعام أهل الكتاب من ذبائح وصيود، والحق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من حل صيد أهل الكتاب، وهذا الذي صححه ابن العربي بعد أن دافع عن وجهة نظر المالكية ورد على خصومهم. أما القاعدة الخامسة لننهي بهذا البحث ونصل إلى حكم ذبائح أهل الكتاب، هي: إذا جهل الأمر هل الذي ذبحه ممن تباح ذبيحته أم لا، فالقواعد الشرعية تقتضي التحريم. إذا جهل الأمر، الذبيحة دهية ما احناش عارفين ذبحت على الطريقة الشرعية ولا لا، واللي ذبحها من أهل الكتاب ولا لا، فالقواعد الشرعية تقتضي التحريم. فالقاعدة الشرعية تقول: إذا اشتبه مباح بمحرم حرم أحدهما بالأصالة والآخر لعارض التحريم. ليه؟ لأنك مش هتعرف تفصل بين الاثنين. يعني عندك صيدين، صيد متأكد انه حرام والآخر متأكد انه حلال، ولكن الاثنين اختلطوا مع بعض، والاثنين مش هتعرف تفرق بينهم، نفس المواصفات. الكلام ده بنبقى نقوله في أثناء تدريس الطهارة، لما نقول عند رجل ثوبين تنجس أحدهما ولم يدري أين المتنجس، ما هو المتنجس من الثيابين أو من الثوبين، فواجب عليه في هذه الحالة ماذا يصنع؟ بيغسل الاثنين. فالقاعدة دي بتقول الكلام ده: إذا اشتبه مباح بمحرم حرم أحدهما بالأصالة والآخر بعارض التحريم. والقاعدة الشرعية الأخرى تقول: إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر لأنه أحوط وأبعد من الشبه. يا ترى إن هاخده ده هيكون هو الحرام ولا الحلال؟ ففي الحالة دي أمتنع. ليه؟ لأنها ابتعد عن الشبهات على طول. وقد دلت الأدلة على البعد عن مواطن الشبه، كما في الحديث المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وأرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه. وأيضا كما في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وأحمد وابن حبان قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومعناه: اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه. يتبين من ذلك أنه إذا جهل الأمر هل الذي ذبحه ممن تباح ذبيحته أم لا، أو أنه ذبح على الطريقة الشرعية أم لا، رجعنا إلى الأصل في حكم اللحوم، وهو أنها ميتة محرمة إلا إذا ذكت ممن تباح ذبيحته من مسلم أو كتابي. وذلك واضح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الجماعة وافهم معي جيدا فقه هذا الحديث فإنه فيصل لهذا الموضوع. عن علي بن حاتم الطائي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. جزئية جزئية. إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، يبقى مطلوب ان احنا نذكر اسم الله على ارسال الكلب، يبقى لا تحل ذبيحة لم يذكر عليها اسم الله. فإن أمسك عليك فأدركته حيا، أي هذا الصيد أدركته حيا لابد من تذكيته وإلا لا يجوز أكله، واضح؟ فإنك لا تدري، فإن أدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل أي الكلب قتل الصيد ولم يأكل منه، أي إن أكل منه فلا يجوز لك أكله، أكل منه الكلب فلا يجوز لك أكله، فإن أدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك، خد بالك بقى من الجزئية دي، وإن وجدت مع كلبك غيره وقد قتل فلا تأكل. انت رحت تجيب الصيد بتاعك اللي ارسلت عليه الكلب بتاعك اللي سميت عليه اسم الله وجدته قتل وما كلش منه وجاهز للاكل، بس للاسف لقيت جنبه كلب تاني، ما تاكلش. شوف احنا خرجنا القواعد الشرعيه السابقه منين. فلا تاكل، فانك لا تدري ايهما قتله، اللي سمي عليه ومعلم ولا اللي مسماش عليه وربما لا يكون معلم. وان رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت، ان كان نفسك ما تعفوش كل، وان شئت ان شئت، وان وجدته غريقا، اي وجدت هذا الصيد الذي رميت عليه سهم ووجدت فيه اثر سهمك وسميت اسم الله على هذا السهم فصاد هذا الصيد، فنزل هذا الصيد في الماء وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فلا تأكل. وفي رواية اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فان وجدته قد قتل فكل، الا ان تجده قد وقع في ماء فانك لا تدري الماء قتله ام سهمك. مش عارف يا ترى السهم اللي موته ولا المية اللي غرقته، فالمية لو غرقته يبقى هنا ممنوع اكله ولا مش ممنوع؟ ممنوع. لكن لو السهم اللي صيده حلال اكله ولا مش حلال؟ حلال. فاجتمع حاضر ومبيع ومباح، فنقدم الحاضر كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على عدي بن حاتم، واضح يا اخوة؟ وفي رواية قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض. المعراض السهم لما بيجي بالعرض، انت بترسل السهم براسه حيث تدخل في الصيد، انما جه بالعرض، جه نايم، جه على الصيد نايم، عن صيد المعراض. فقال ما اصاب بحده فكل، وما اصاب بعرضه فهو وقيذ، اي حرام اكل. وسألته عن صيد الكلب فقال ما امسك عليك ولم يأكل منه فكله فإنه زكاته أخذه. مجرد ما الكلب يمسكه كده ويموته ده تبقى زكاته رخصة. فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. قال النووي في شرح مسلم، شوفوا بقى كلام الجواهر، كلام العلماء على هذا الحديث، تعليق على هذا الحديث، فيه بيان لقاعدة مهمة، وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاء، إذا حصل الشك في الذكاء المبيحة للحيوان لم يحل، لأن الأصل تحريمه وهذا لا خلاف فيه. كلام الإمام النووي مرة في هذا الحديث بيان قاعدة مهمة، وهي أنه إذا حصل الشك في الزكاة المبيحة للحيوان لم يحل، أي لم يحل أكل هذا الحيوان، لأن الأصل تحريمه لأنه ميت، وهذا لا خلاف فيه. وفيه تنبيه، ما زال الكلام للإمام النووي، وفيه تنبيه على أنه لو وجده حيا وفيه حياة مستقرة فزكاه حل، ولا يضر كونه أشرك في إمساكه كلبه وكلب غيره، لأن الاعتماد حينئذ في الإباحة على تذكية الآدمي لا على إمساك الكلب. وجدت كلب مع الكلب بتاعك اللي انت أرسلته وسميت عليه ومعلمه، وجدت هذا الصيد لسه ايه حي، في الحالة دي تعمل ايه؟ تذكيه، والاعتماد هنا في اكله وحله على انه ذكية مش على الصيد. اما ان لقيت الكلب امسكه وقتل وكلب اخر مع الكلب بتاعك، في الحالة دي لا تأكل، غلبت جانب ايه الحظ. وحينئذ اذا كان معه كلب اخر لم يحل، حيث انه استرسل بنفسه او ارسله من ليس هو من اهل الذكاء او شككنا في ذلك، فلا يحل اكله. اما اذا ارسله من هو من اهل الذكاء فيحل عندئذ. قال الملا علي القارفي المرقام، ولذا قال علماؤنا تعليق على الحديث ايضا، يشترط ان لا يشارك الكلب المعلم ما لا يحل صيده، وهو الكلب غير المعلم او كلب المجوسي او كلب لم يرسل للصيد او كلب ارسل له اي للصيد وتركت التسمية عليه عمدا واجتمعت الحرمة والاباحة فغلبت الحرمة، فغلبت الحرمة. واستدل به علماؤنا ايضا على ان الشرط في الذابح أن لا يكون تارك التسمية عمدا مسلما كان أو كتابيا، حتى لو كان كتابيا لازم يسمي. ووجه الدلالة أنه علل الحرمة بترك التسمية عمدا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. وأما من نسي التسمية صح، لأن النسيان مرفوع الحكم عن الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه الطبراني بسند صحيح عن ثوبان. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوانات فلا تحل، ما أصله التحريم مثل جماع المرأة وأكل اللحم الأصل فيه الحظر فلا تحل إلا بيقين حل من التذكية أو العقد. معايا في الجزئية الثانية ابن رجب بيقول ما أصله الحظر كالأبضاع واللحوم أي لحوم الحيوانات لا يحل إلا بيقين، بيقين ما فيش شك، بيقين بيقين حله من التذكية او وجود العقد، الأبضاع بالعقود والذبائح بالتذكية. فان تردد في شيء من ذلك لظهور سبب اخر رجع او رجع الى الاصل فبني عليه فيما اصله الحرمة على الحرمة. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الصيد الذي يجد فيه الصيد اثر سهم غير سهمه او كلب غير كلبه او يجده قد وقع في ماء